الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة كتاب الإيمان كما جاء في مختصر صحيح مسلم وشرحه المفهم للإمام القرطبي رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين وألحقنا بهم على خير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. باب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا وأولهم تفتح له الجنة وأولهم شفاعة واختباء دعوته شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة تضمنت أشياء من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه وما فضله الله به على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والرجل والرجلان، ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقال لي: هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى اليمين، فنظرت فإذا سواد عظيم، وإلى الشمال سواد عظيم، فقال لي: هذه أمتك. فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، 80 منها من هذه الأمة. أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أول من تفتح له الجنة، فأول من تفتح له الجنة ويدخلها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء شفاعة، ومن بره ولطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان لكل نبي دعوة مستجابة فدعا بها كل نبي. ومن رحمته وبره صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة الأمة يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي رواية: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة،
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الإمام رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة قبل الناس، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وقول في حديث آخر: فأنطلق معي برجال فأدخلهم الجنة. وهذه إحدى شفاعاته صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيان أنواعها. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: أنا أول شفيع في الجنة، يمكن حمله على ما تقدم أنه أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يراد به أن يشفع أو يشفع في ترفيع منازل بعض أهل الجنة. قال: والأول أظهر. وهذا الثاني هو نوع من أنواع شفاعاته عليه الصلاة والسلام، كما بينا من أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أمته يدخلون منزلة في الجنة فيشفع لهم حتى يرفعهم الله تعالى فوق هذه المنزلة. هذا نوع من أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، يعني مجابة، يعني مجابة، قال معناه أنهم عليهم الصلاة والسلام لهم دعوة في أممهم هم على يقين في إجابتها بما أعلمهم الله تعالى. يبقى لكل نبي دعوة مستجابة، لا تفهم أن كل نبي له دعوة واحدة فقط مستجابة. دعاء الأنبياء كله مستجاب ودعواتهم كلها مستجابة، لكن المراد بقوله لكل نبي دعوة مستجابة أن الله تبارك وتعالى خيرهم، قال لكل نبي: لك دعوة ادعو بها ما شئت، دعوة معينة، اختر دعوة معينة وادعو بها، خيرهم في تعيينها. فهذه هي المراد لكل نبي دعوة مستجابة، وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتها ولا بد، وإلا فكم وقع للأنبياء من دعوات مستجابات، كم وقع للأنبياء من دعوات مستجابات. وقد قلنا في تفسير سورة مريم إن زكريا عليه السلام قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قلنا في تفسيرها يقول زكريا عليه السلام: يا رب عودتني الإجابة كلما دعوت، والعطاء كلما سألت، فأنا الآن أسألك وأدعوك وأنا على يقين أنك لن تخيبني. ما حصلش قبل كده، أنا دعيتك وما جبتنيش ولا سألتك وأعطتنيش، فأنا بدعيك الآن وأنا على يقين أيضا أنك ستعطيني وتجيب دعائي. يبقى لا تفهم من قوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة أنه لم يكن لكل نبي إلا ودعوة واحدة بس مستجابة والباقي لا. لا، دعاء الأنبياء كله مستجاب، وهم يدعون وهم على يقين من الإجابة، ولكن قوله لكل نبي دعوة مستجابة عن دعوة فوض الله إليهم أمرها أن يختاروها. اختر ما شئت يا إبراهيم، اختر ما شئت يا موسى، اختر ما شئت يا عيسى، ها؟ اختر دعوة يقينا مستجابة. قال وإلا فكم وقع لهم من الدعوات المجابات، وخصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لأمته بألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، وألا يهلكهم بسنة عامة، فأعطاه الله تبارك وتعالى ما سأل، ومنعه الثالثة وهي ألا يجعل بأسهم بينهم. وهذا يحقق ما قلناه من أن دعوات الأنبياء هم على يقين من إجابتها بخلاف هذه الدعوة الواحدة، أو هم يرجون إجابتها، يعني كل الدعاء يرجون إجابته، أما هذه الدعوة فهم على يقين لأن الله وعدهم بإجابتها. وقوله عليه الصلاة والسلام واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهذا من بره ولطفه ورحمته، لما خير الله تعالى في دعوة مجابة يقينا ما دعا بها في الدنيا ولا تعجل في الدنيا، إنما أخرها ليوم القيامة. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني هذه الدعوة وهي الشفاعة يوم القيامة، هذه الشفاعة إن شاء الله تصيب كل من مات لا يشرك بالله شيئا، كما سبق يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه. فكل من مات على لا إله إلا الله تنال هذه الدعوة المباركة بالشفاعة. قال الإمام وأما قوله إن شاء الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام فهي نائلة إن شاء الله، فهذا الاستثناء هو كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقد تكلمنا عن بركة هذه الآية وفي سورة الكهف عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقلنا أن الله تبارك وتعالى قالها في موضع اليقين لتدخلن المسجد الحرام، لملم القسم والنون نون التوكيد الثقيلة، فأكد الدخول بالقسم والنون التوكيد الشديدة المثقلة، ومع ذلك قال إن شاء الله، فهذه البركة تعليما لنا حتى لو كان الأمر يغلب على يقينك وظنك أنه حاصل فلا تترك كلمة إن شاء الله. قال الإمام وسيأتي القول في هذا الاستثناء عند قوله عليه الصلاة والسلام لأصحاب المقبرة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله مستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. احنا خدناه ولا لسه؟ خدناه في كتاب الطهارة، خدناه في كتاب الايه؟ في كتاب الطهارة. اللي معاه الكتاب المحقق قال سيأتي برقم 185، يعني الحديث رقم 185، واكتب جنبه صفحة 500، صفحة 500 في كتاب الطهارة في فضل الوضوء، لما قال وددت أن رأينا ايه؟ إخواننا، قال أولسنا إخوانك يا رسول، قال أنتم ايه؟ أصحابي، هو إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال وكيف تعرف إخوانك الذين لم يأتوا بعد؟ قال ايه؟ في فضائل الوضوء غر ايه؟ محجلون. فسبق الكلام معنا وخلاصته أن إن شاء الله تقال حتى في الأمر الإيه المؤكد، حتى في الأمر الإيه المؤكد. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم السلام لما قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله تعالى في عيسى بن مريم يوم يقول الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القولين قول إبراهيم وعيسى رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. أي الفرق بينه وبين من سبق من الأنبياء؟ قال الإمام معنى الآيتين أن كل واحد من إبراهيم وعيسى لم يجزما في الدعاء لعصاة أممهما ولم يجهدا أنفسهما في ذلك ولم يكن عندهما من فرط الشفقة ما كان ينبغي لهما. ألا ترى أنهما في الآيتين كأنهما تبرأا من عصاة أممهما؟ إبراهيم قال فمن تبعني فإنه منه من عصاني فإنك غفور رحيم، وعيسى قال إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما ألح إبراهيم على الله تبارك وتعالى وما ألح عيسى على الله تعالى، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته ورأفته وكثرة حرصه على نجاة أمته ألح على ربي في الدعاء وبكى من شدة خشيته وشفقته، فقال أمتي 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 أمتي. قال فعل المحب المستهتر بمحبوبه. احنا كلمة عندنا مستهتر كلمة معناها الغير ايه الغير مبالي، مستهتر بالحادة يعني مستهزي بها لا يبالي بها، هنا يقول المستهتر يعني المولع المولع بمحبوبه الحريص على ما يرضيه الشفيق عليه اللطيف به، ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله فيهم وبشره بما بشره من مآل حالهم، حيث قال تعالى إنا سنرضيك في أمتك يا جبريل إيت محمدا سأله ما يبكيه وربك أعلم ما لك محمد تبكي ليه، قال يا جبريل أمتي يا جبريل أمتي، فعرج جبريل بالجواب إلى الله وهو أعلم، فقال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك لا تبكي لا تبكي إنا سنرضيك في أمتك كما قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال بعض العلماء والله ما يرضى وواحد من أمتي في النار، والله ما يرضى وواحد من أمتي في النار، كما سبق في حديث الشفاعة إنه ثلاث مرات يشفع كل مرة ربنا يحد له حد يطلعه من النار، وفي الآخر يقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فقل هذه ليست لك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله تحقيقا لوعده ولسوف يعطيك ربك فترضى إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك. فلا يرضى عليه الصلاة والسلام واحد من أمته أهل الإجابة، أمة الإجابة، أهل التوحيد، لا يرضى واحد في النار، يظل يلح على ربه حتى يخرج آخر عصاة المسلمين من النار، ولا توصد إلا على الكفرة الفجرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. قال: وهذا كله يدل على أن الله تعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم من كرم الخلق ومن طيب النفس ومن مقام الفتوة بما لم يخص به أحدا غيره، وإليه إشارة بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الإمام صلى الله عليه: أفضل ما صلى على أحد من خليقته، وجازاه عنا أفضل ما جاز نبيا عن أمته. قال: وإنما أمر الله تعالى جبريل أن يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه، والله أعلم. طب ربنا أعلم النبي عيط ليه؟ ليه قال يا جبريل اسأله؟ قال: إنما أمر الله تعالى جبريل أن يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن سبب بكائه ليعلم جبريل تمكن نبينا في مقام الفتوة وغاية اعتنائه بأمته صلى الله عليه وسلم. يعني أراد الله تعالى بقول يا جبريل اسأله أن يظهر لجبريل مدى الرحمة والشفقة، شفقة محمد على أمته. روح يا جبريل اسأله كده عشان تشوف قد ايه محمد حريص على أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في التخفيف عنه. والمراد بعمه عمه عمه أبو طالب، عمه أبو طالب. وكلنا يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف أبي طالب منه، كفله يتيما بعدما مات جده، وأنزله منه منزلة لم ينزلها أحدا من أولاده، وكان لا يدخل ولا يخرج إلا ومحمد معه. ولما بعث آزره وأيده ودافع عنه وذب عنه وحماه حتى دخل معه الشعر، الحصار الاقتصادي الذي فرضته قريش على محمد وأصحابه، دخل أبو طالب معاه 3 سنين. لكن سبحان الله، مع كل هذا لم يتبعه، وقد كان يعلم يقينا أن ابن أخيه على حق، كما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طب ما تؤمن بقى ما تتبعه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني آمن بقى أقر. أما علمت يا أبو طالب أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ليه ما تتبعه؟ قال: لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذلك يقين مبينا. لما كنتش خايف بس يعيب علي، يقولوا ترك دين آبائه واتبع ابن أخوه، كنت أقرت عينك بنطق الكلمة. وقصته معروف. فمن أجل هذا كله شفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب. في ماذا؟ مش في الخروج من النار، لأن كل من مات على الكفر خالد مخلد في النار. إنما شفع الله نبيه فيه أن يخفف الله عنه العذاب، أن يخفف الله عنه العذاب. عن العباس قال: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ العباس بن عبد المطلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أخوه أبو طالب، وقالوا أن النبي كان له كم عام؟ أسلم 2 اللي هم العباس ومين؟ 5 بس. عن العباس قال: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. كان في غمرة فطلع إلى ضحضاح. إيش هي الغمرة وإيش الضحضاح؟ هنعرف. وفي رواية: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. أعوذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أعوذ بالله. قال الإمام رحمه الله: قول العباس يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك، يعني يحفظك. الواحد لما يخاف على حد يحوط، إيه حوط على كده، إيه كان يحوطك يعني يحفظك، وينصرك يعني يعينك، والنصرة معناها العون. وقد كان أبو طالب يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريده بمكروه، ويعينه على ما كان بصدده من الدعوة. وأما الغمراء، الغمرات جمع غمرة، وهي ما يغطي الإنسان ويغمره. يبقى الغمرة المية اليامة اللي تغطي الإنسان، تنزل فيها تغطس، تغمرك، تغمرك، تغطيك يعني، هذه معنى الغمرة. ومنه الماء الغمر، يعني الماء الكثير. وأما الضحضاح فهو ما رق من الماء على وجه الأرض، ومنه قول عمر في عمر، ومنه قول عمر في عمر أنه جانب غمرتها ومشى ضحضاحها وما ابتلت قدماه. هذا كلام يثني به عمرو بن العاص على عمر بن الايه الخطاب، بيقول يا عمرو في حق عمر: جانب غمرتها ومشى ضحضاحها وما ابتلت قدماه، يعني لم يتعلق عمر بالدنيا بشيء. الغمرة الدنيا الواسعة عمر ايه اجتنبها، والدنيا القليلة ما بلت قدمه، يعني ما تعلقش بالدنيا بشيء خلاص رضي الله عنه. ويبقى إذن أبو طالب في ضحضاح من نار، يعني واقف كده في نار لغاية كعبه كده، نار لغاية كعبه بشفاعة النبي. لولا كده كان في ضحضاح، كان زمانه غرقان في النار مغطياه غمرة، ولكن هو بالشفاعة واقف في النار، النار وصلت فين؟ لغاية كعبيه بس. هذا الضحضاح. ما تمشي كده في المية في الشارع بعد ما شتا ينزل، ها لو شوية شوية مية كده ايه يبلوا ايه رجليك كده لغاية كعبينك كده، بس ضحضاح، ضحضاح من الماء، ده ضحضاح من النار، واقف في النار يدوب النار لغاية كعبينه كده. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الدرك ضد الدرج، الدرج يسمى في الايه؟ الصعود، والدرك يسمى في الايه؟ في النزول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنار دركات، أسفلها أشدها عذابا وأعلاها أهونها عذابا. قال: وكان أبو طالب يستحق ذلك، إذ كان قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، ولم يخف عليه شيء من أموره من مولده إلى حين اكتهاله. ولذلك كان يقول لعلي ابنه: اتبعه فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق. هكذا كان أبو طالب يقول لعلي ابنه: اتبع يا ابن محمد فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، هذا المرتجى في هذا الحديث قد تحقق وقوعه في الحديث الأول. يبقى يقول لعله تنفع شفاعته، هو بيرجو أن تنفعه إيه؟ شفاعته. ثم أخبره الله بأن الله قبل إيه؟ شفاعته. يبقى كأنك تقدر تقول حديث أبو سعيد الخدري قبل حديث الإيه؟ العباس. يبقى الأول قيل لعله تنفعه شفاعته، لعله، ثم إن الله أخبره أنه قبل شفاعته فقال إنه في إيه؟ في ضحضاح من النار. هذا المرتجى في هذا الحديث قد تحقق وقوعه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح، فكانه لما ترجى ذلك أعطيه وحقق له فأخبر به. قال: وهل هذه الشفاعة لبيان قول محقق أو لسان حال؟ اختلف في ذلك. وعلى كل حال فإنه كان يرجو، ثم إن الله حقق له إيه؟ رجاءه. قال: هنا قد يأتي إشكال، وهو: كيف نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وهو كافر، مع أن الله قال في حق الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فالجواب كما تعلمنا سابقا أن هذه الشفاعة ليست في إخراجه من الإيه؟ من النار، وإنما في تخفيف العذاب عنه. وبعدين اسمعوا كده يقول إيه؟ المخفف عنه لما لم يجد أثرا لما خفف عنه، فكأنه لم ينتفع بذلك. ربنا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالك يوجه إنه أبو طالب واقف في ضحضاح من النار يغلي دماغه من الضحضاح ده، يبقى هل يشعر أبو طالب بإن العذاب خفف عنه؟ لا يشعر. من اللي يشعر؟ اللي بره بقى، اللي شايف ده واقف في ضحضاح وشايف تاني واحد تاني ايه؟ مغمور. اللي بره النار حين يرى من تغمره النار ويشوف ده ان هو واقف لغايه ضحضاح يعرف ان هذا مخفف ايه؟ مخفف عنه. لكن مع التخفيف على ابو طالب هو لا يشعر بايه؟ بهذا التخفيف، لان دماغه يغلي من النار التي تحت قدميه والعياذ بالله. قال: باب من لم يؤمن، باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قربة في الآخرة. الإيمان شرط قبول الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ هو مؤمن. طب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو غير مؤمن؟ لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، لا ينفع عند الله. شرط قبول الأعمال الصالحة ونفعها صاحبها في الآخرة أن يكون مؤمنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الإمام رحمه الله: قول عائشة هل ذلك نافعه؟ معناه هل ذلك مخلصه من عذاب الله المستحق بالكفر؟ ابن جدعان هذا مات كافرا، لكن كان رجل كريم، كان رجل جواد، يصل رحم ويطعم مسكين، ودى أعمال صالحة يحبها الله تبارك وتعالى. فهل هذه الأعمال الصالحة تنفع ابن جدعان وتخلصه من العذاب الذي استحقه بكفره؟ فأجابها صلى الله وسلم بنفي ذلك، قال: لا ينفعه. ثم بين لعلة، قال بأنه لم يؤمن. لا ينفعه ليه؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طب إيش علاقة هذا القول بالإيمان؟ قال: عبر عن الإيمان ببعض ما يدل عليه. هو الواحد لما يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين بإيه؟ يبقى مؤمن بالله واليوم الايه والاخر، واللي ما يقولش كده يبقى مش مؤمن بالله ولا باليوم الاخر. يبقى لما يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يبقى اعلن ايمانه، اعلن ايه؟ اعلن ايمان. وعشان كده ربنا قال: وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم وأولئك أصحاب النار في خالدون. فلما كفروا باليوم الآخر، لما كذبوا بلقاء الله، كفروا بالإيه؟ كفروا بالله. ومن آمن بلقاء الله آمن بالله. فعبر عليه الصلاة والسلام عن عدم إيمان ابن جدعان بقوله إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: ويستفاد من هذا أن كل لفظ يدل على الدخول في الإسلام اكتفي به ولا يلزم أن ينطق بالشهادتين. يعني واحد جاي عشان يسلم، فبعدين دخل اغتسل وجه كانت قيمة الصلاة، فجي دخل في الصلاة على طول مصلي معاه، أسلم ولا ما أسلم؟ أسلمه، ما هو في الجو في الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعدين بيصلى وصلاة هي عمود الدين. فبيقول الشيخ إن كل لفظ يدل على الدخول في الإسلام اكتفي به ولا يلزم من أراد الدخول في الإسلام صيغة مخصوص. وقد سبق معنا لما خالد بن الوليد قتل الجماعة اللي قالوا إيه صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا إيه أسلمنا، هم قالوا صبأنا يعني أسلمنا بس مش عارفين يقولوا أسلمنا، والرسول عاتبه وغضب عليه أنه قتلهم. يبقى كل قول وعمل يدل على دخول الإنسان في الإسلام فقبل منه ولا يلزم صيغة مخصوصة، إلا أن الأصل هو إيه؟ الشهادتين. قال: ولا يلزم من ذلك صيغة مخصوصة مثل كلمة الشهادة، بل أي شيء دل على صحة إيمانه ومجانبة ما كان عليه اكتفي به في الدخول في الإسلام، ولا بد له مع ذلك من النطق بكلمة الشهادة، فإن النطق بهما واجب مرة في العمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. شوف عدل ربك سبحانه وتعالى، المؤمن لما يعمل حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الإيه؟ في الآخرة، فآتاه الله ثواب الدنيا وإيه؟ وحسن ثواب الآخرة. الكافر لما يعمل حسنة في الدنيا، الكافر كان يصل رحم ويطعم المسكين، يقري الضيف، بنى مسجد، عمل خير للناس، والله تعالى لا يضيع عمله هذا، يثيبه به في الايه؟ في الدنيا، يثيب به في الايه؟ في الدنيا. ويوم القيامة بقى ما يقولش ايه حسنة يجزى بها حتى يدخل النار بكفره. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال الإمام قوله يطعم بها في الدنيا، هل هذا على الإطلاق؟ يعني لا بد أن يطعم بها في الدنيا، ولا مرد إلى مشيئة الله؟ مرد إلى إيه؟ إلى مشيئة الله. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه؟ ما نشاء، عجلنا فيها له فيها ما نشاء لمن نريد. وآية الإسراء مقيدة لآية الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه إيه؟ نؤتيه منها. فآية الشورى مطلقة وآية الإسراء إيه؟ مقيدة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.